أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بل هو الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وعليكم وحولكم، ويعني مرحبا بكم في هذا البث المباشر في السلسلة التي كنا قد بدأناها، وهي سلسلة الوعي التاريخي التي أسميناها نحن التاريخ. لازلنا نسير قدما مع القصص القرآني، والقصص القرآني يا سادة الكرام إنما عرضه رب العزة سبحانه وتعالى لكي تكون هناك الفائدة، ولكي تكون هناك العبرة، ولكي تكون هناك العظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، إلى آخر هذه الآية المباركة. من بعد ما أورد الحق تبارك وتعالى قصة يوسف عليه السلام، وقال في بداية هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون عبثا بحال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون عبثا، ولم يخلق الإنسان عبثا. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن المسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان لغرض ما ولهدف ما. ما أراده بنا لم يوضحه لنا، وما أراده منا وضحه لنا سبحانه وتعالى. والأصل هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. هناك صراع بين الخير والشر، هناك صراع بين الحق والباطل، هناك صراع بين أتباع النبوة الذين يعتمدون الوحي كمصدر للتلقي وكمصدر للدين وكمصدر للأخلاق وكمصدر للعقيدة، وبين الحزب الآخر وهو حزب الشيطان، وهم أتباع الشيطان الذين يعتمدون الهوى ويعتمدون الوحي الشيطاني. ومن هنا كانت الإيه؟ ومن هنا كان القصص القرآني، وكانت الروايات التي أوردها الحق سبحانه وتعالى. الليلة إن شاء الله رب العالمين نحن سنتحدث عن بني إسرائيل تارة أخرى، وعن بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام، ومن بعد سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهم السلام. ولك أن تتأكد وأن تتيقن أن بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام انقسمت مملكته إلى مملكتين، ثم ضعف شأن اليهود بعد ذلك. لكن خلال هذه الفترة التي بقي اليهود فيها، سواء كان في بيت المقدس أو في الشام أو في هذه المنطقة، بدأت تحدث بعض القصص. بعض هذه القصص كان منها القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي قصة أصحاب السبت. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 65: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب، يعني هذا ذكر هذه القصة، وهي قصة أصحاب السبت وكيف ذكرها الله تبارك وتعالى. بنو إسرائيل ظاهرة عجيبة من البشر، بنو إسرائيل دائما في الجانب الذي فيه الكفر، وكأنهم لم يتذوقوا حلاوة الإيمان بشكل من الأشكال. وبنو إسرائيل دائما نفوسهم ضعيفة أمام الشهوة، ولا تعرف الثبات أمام توافه الأمور وأمام سفسافها. أيضا الإنسان بطبيعته، قال الحق تبارك وتعالى عنه: وخلق الإنسان ضعيف. ويمكن ضعف الإنسان بدأ مع سيدنا آدم عليه السلام في الظهور، فسيدنا آدم عليه السلام لم يتماسك ولم يتمالك نفسه أمام الشجرة فأكل منها وعصى ربه سبحانه وتعالى، لكنه يومئذ لم يكن مصرا على المعصية، وإنما كانت نسيانا. فلما تاب الله تبارك وتعالى عليه، وربنا سبحانه وتعالى يعني علمه كلمات وتلقى كلمات من ربه، فتاب عليه سبحانه وتعالى وترك تراث التوبة لذريته من بعد. وده الفارق ما بين الإنسان الموحد وما بين الإنسان الذي قد يرتكب الذنب نسيانا منه أو يرتكب الذنب خطأ منه، لكن هناك من يتعمد ارتكاب الذنب. وبنو إسرائيل من هذا الصنف ومن هذه النوعية، صنف ونوعية الناس الذين يحبون دائما وأبدا معصية الله تبارك وتعالى. النفوس الإسرائيلية لا تعرف إلا المعصية، ولو تابت 1000 مرة فهي توبة لسانية فقط، لا علاقة لها بالقلب من قريب أو من بعيد. الآن سنجد بني إسرائيل يقفون عاجزين أمام الحيتان، الحيتان اللي هي الأسماك الكبيرة، يعني يهزمهم بهرج الحيتان وتهيجهم الأطماع، فيسكرون بخمر الشهوة ثم يسقطون صرعى بخنجر الهوى ولا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وقعوا في فخ الشيطان طوقهم العذاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما تحدث عز وجل عن مخازي بني إسرائيل قال تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. شوف أنت، هذه الساعة تحيط بيدي فلا يعني تخرج منها، كلما أردت أن أخرجها لا تخرج. لماذا؟ لأنها أحاطت بيدي. هناك نوع من أنواع الذنوب والخطايا التي يحبها الإنسان ويعيشها الإنسان تحيط به، لا يستطيع أن يخرج منها من قريب أو من بعيد. وهذا ما حدث مع بني إسرائيل، هؤلاء الذين ما كان أحدهم يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا وحب الشهوة متعلق في إيه؟ متعلق في قلبه. خلينا نشوف إيه القصة وبعد كده نتحدث عن إيه؟ نتحدث عما قد جرى. بس طبعا يعني عندنا حديث في البداية قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ ابن كثير أن إسناده جيد، قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وإحنا بعد القصة ذكروني أكلمكم عن الحيل من الناحية الفقهية، تمام؟ لكن الحيلة المكر هذه كلها خديعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في الإيه؟ في النار. فالحقيقة إنه هؤلاء بنو إسرائيل احتالوا على الله سبحانه وتعالى كما احتالوا كثير من الناس الآن، لأن في حرب الآن اللي هي حرب المصطلحات، اللي هي بيسموها الحرب الدافئة، حرب المصطلحات التي بدأها إبليس يوم قال لآدم عليه السلام عن الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها، قال: يا آدم ألا أدلك على هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. ومن بعده بدأ الناس يعني من أتباع إبليس يستلهمون منه هذا الأمر، أنه يسمي الشيء بغير اسمه، فيسمي الربا فوائد بنكية وأرباح بنكية، ويسمي الخمر مشروبات روحية، وبعد ذلك يأتي فيسمي العري يسميه فن، الرشوة يسميها هدية يسميها إكرامية، الزنا عنده حرية شخصية، ممارسة الفاحشة والخنا الشذوذ يسميه مثلية جنسية. بيوت الدعارة يسميها بيوت الزهور أو يسميها بيوت الحب. القوادة يسميها سيدة أعمال. المحتال يسميه ذكيا المعيا أو شاطرا. الاستهزاء بآيات الله وبكتاب الله وبوحي الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يسميه ثقافة، يسميه فكرا، يسمي السخرية من الإسلام ليبرالية. يقول عن القرآن أنه مجرد ثقافة ومجرد تراث ومن حقي أن أنقده. كل هذا مكر، كل هذا خديعة، كل هذا حيل يتحايل بها على الله تبارك وتعالى. والحقيقة يا إخواني وأخواتي أن الأمر في النهاية أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء. طيب كيف كانت القصة؟ القصة خذ بالك بدأت منذ عهد موسى عليه السلام، والبداية من عهد موسى كالآتي: أن اليهود عرض الله تبارك وتعالى عليهم يوم الجمعة، إن هم يكونوا مثلنا يوم الجمعة خلاص، وده قول الله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإيه؟ بإذنه. لأن يوم الجمعة عرض على اليهود وعرض على النصارى. اليهود عندهم وقالوا الله سبحانه وتعالى يعني بدأ الخلق يوم الأحد وأنهاه سبحانه وتعالى يوم الجمعة، ثم ادعوا بعد سيدنا موسى عليه السلام أن يوم السبت استراح فيه الله تبارك وتعالى، وحاشاه ناقل الكفر ليس بكافر. ولذلك رد الله تبارك وتعالى في آخر سورة قاف، فقال رب العزة سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن اليهود والنصارى اعتبروا أن يوم السبت كان هو اليوم الذي ارتاح الحق تبارك وتعالى فيه من التعب والإعياء، وهذا ما لا يجوز في حق الله عز وجل. عشان كده في جريدة عندنا هنا اسمها جريدة اليوم السابع، الجريدة التي أسسها نصارى واختاروا اليوم السابع نكاية في المسلمين، علشان بعد كده حضرتك واخد بالك انت بتقول اليوم السابع وكل حاجة، بس هو يقصد باليوم السابع ده ايه؟ يقصد باليوم السابع هذا الايه؟ العقيدة التي عنده، وهي عقيدة انه الله عز وجل أصابه التعب وأصابه اللغوب وأصابه الإعياء والإرهاق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النصارى على فكرة نفس القصة، بس النصارى بدل ما يختاروا يوم السبت اختاروا يوم الأحد، وقالوا هذا اليوم الذي بدأ الله سبحانه وتعالى فيه الإيه؟ فيه الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. احنا عارفين أننا نوافي 70 أمة يوم القيامة، لأن في 69 أمة قبلنا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن الأولون الآخرون. نحن الآخرون في الترتيب، ترتيب الزمن، لكن نحن الأولون في كل شيء، أول من يدخل الجنة، أول أمة تحاسب، وهكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد يعني لكن أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اللي هو يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني احنا نبدأ يوم الجمعة وبعد كده يأتي اليهودي ثم يأتي النصراني، فنحن الآخرون الإيه؟ السابقون، فنحن نسبقهم، والحمد لله رب العالمين. في بعض تفسير هذه الآية جاء إن الله فرض على اليهود يوم الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعل لنا السبت. فلما جعل عليهم السبت استحلوا محارم الله تبارك وتعالى فيه. ليه؟ لأنه اليهودي قيل له: صلي يوم الجمعة كما يصلي المسلمون وافعل مثلهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. عشان كده البيع محرم بعد الأذان الثاني اللي هو أذان ارتفاع وارتقاء الإمام للمنبر، تمام؟ هكذا قال رسول الله، قال الله عز وجل، قال: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم إيه. طيب وبعد كده: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. خلاص ارجع بقى للإيه؟ للبيع الذي كنت فيه، ومطلوب منك أن تذكر الله تبارك وتعالى. لكن المشكلة عند اليهودي أنه لما طلب من سيدنا موسى عليه السلام أن يكون يوم السبت هو يوم عبادته، عندئذ ماذا فعل؟ قال لا أعمل فيه أبدا، يعني يكف عن العمل كما كف الرحمن عن الخلق في يوم الإيه؟ في يوم السبت هذا. فكان هذا الشرط عنده، وبالفعل بدأ هذا الأمر. لكن اليهودي لم يصبر على أنه يتعبد لله في يوم السبت، وانقلب على عقبيه. فماذا حدث؟ الذي حدث أنه أهل القرية، وهذه القرية كانت تسمى قرية أيلة، لأن هي يعني مكان ساحلي كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، تمام. فكانوا يثبتون يعني إيه؟ يثبتون يعني يعظمون يوم السبت فلا يعملون، ويتفرغون للعبادة تماما. وده بيبدأ من مضي نهار الجمعة، يعني من بعد مغرب يوم الجمعة إلى مغرب يوم السبت اليهودي لا يفعل إيه؟ لا يفعل شيئا. طبعا المكان كان مكان ساحلي، فالذي حدث إنه الشهوة والمعصية غلبت هذا اليهودي. وانت عارف اليهودي متنطع في كل شيء، ورسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. لما تبص تلاقي واحد كل أعماله إن هو يختار الأصعب من الأمور الفقهية، اعلم أنه متنطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم في كتاب العلم، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. ده خلاص، ده من مقاصد التشريع، من مقاصد التشريع اليسر. فالفقيه هو الذي يجد الرخصة للناس، إنما موضوع التحريم كل الناس يقدر على التحريم، كل الناس قادر على الحظر، كل الناس قادر على أنه يقول لك أي حاجة حرام فحرام. لا، هذا ليس من الفقه، لأن كلمة الفقه هي دقة الفهم. فالفقيه دقيق الفهم، يستطيع أن يغوص في أعماق النصوص وأن يستخرج منها الحق، وأن يستخرج منها بعد ذلك مراد الله تبارك وتعالى بالحلة أو الحرمة أو الإباحة أو الحظر، أو أن تكون شرطا، أو أن تكون بعد ذلك إيه يعني مباحا، هكذا كل الأحكام الشرعية مع بعضها البعض. طيب، الذي حدث أن هؤلاء ابتلوا بفسقهم وتنطعهم، وهو ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك نبلوهم بما كانوا إيه بما كانوا يفسقون. لأن الإنسان لما يفسق، والفسوق هو الخروج على طاعة الله عز وجل، تمام. فالإنسان لما بيفسق ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه حتى وإن طال الزمان، لأنه الديان لا يموت، ولأن الذنب لا يبلى. يعني إيه الذنب لا يبلى؟ الذنب موجود، بالتقادم لن يسقط هذا الذنب، لن تسقط جريمتك. بمعنى إنك أنت إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب لم يسقط من صحيفتك. يعني مثلا ناخذ هذا المثال، واحد ترك الخمر، لكن تركها لأن الطبيب أمره بذلك ولم يتركها ديانة ولا توبة. في واحد ممكن يروح للطبيب، فالطبيب يقول له الخمر أو السجائر مثلا أو أي نوع من أنواع الدخان سوف يضرك، فيزعل، يتوب إلى الله ويقول يا ربي عصيتك والحمد لله، فيكون هناك توبة وهناك إقلاع بأمر الطبيب، خلاص هذا جيد. لكن في واحد يترك الخمر لا لشيء إلا لأنها تضره فقط، ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، ذنبه لم يسقط، لأن التوبة فيها ندم ولها شروط، وأهم شرط أن تندم وألا تعود إلى ما فعلت، وأن تعزم على العودة إلى هذا الذنب، أن تعزم على عدم العودة لهذا الذنب من قريب أو من بعيد، وإن كان هذا الحق متعلقا ببشري أن ترده له، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، ربنا بيسامح في حقه، لكن حقوق العباد قائمة على المشاححة. المشاححة يعني لابد أن تستوفى حقوق العباد، إما بأن تسلمها لهم، وإما بأن إيه؟ بأن يعفو صاحب الحق. وانت عارف أن في قنطرة ثانية، جسر ثاني بعد الصراط، الله عز وجل أقسم فقال وعزتي وجلالي لا يجوز أحد من عليه حتى يقتص سبحانه وتعالى للمؤمنين من بعضهم البعض، أو يعفو المؤمن عمن إيه؟ عمن قد ظلمه في هذا الأمر. اليهودي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه خلاص، وفتنه سبحانه وتعالى بالإيه؟ بهذه الأسماك كما في هذه القصة. هؤلاء مكثوا على ما كانوا إيه؟ ما كانوا عليه. ما كانوا عليه هو الآتي، إنه يوم السبت الحيتان يعني الأسماك. قال الله تبارك وتعالى عن هذه الحيتان أنها تأتيهم يوم سبتهم شرعا. تمام؟ طيب شرعا يعني إيه؟ واخد بالك؟ شرعا يعني بيضا سمانا تطفو على الماء ينظرون إليها، ده في اليوم الذي يسبتون فيه، ويوم لا يسبتون إيه؟ لا تأتيهم. فمن هنا بقى الإيه؟ الفتنة. اليهودي يرى هذه الحيتان طافية على وجه الماء ويراها سمينة ويراها في متناول يده، لكن هو متعبد بشرطه هو، مش بشرط رب العزة سبحانه وتعالى، هو الذي اشترط على الله عز وجل، اشترط على الله أنه لا يعمل يوم السبت ويتفرغ للعباد. فعندئذ يغتاظ الجماعة اليهود وهم يرون الأسماك بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية. ولا تظهر الأسماك إلا يوم إيه؟ إلا يوم يسبتون. فمكثوا على ذلك حتى شاء الله تبارك وتعالى أن يحدث الآتي. بدأ هؤلاء نفوسهم الخبيثة تحدثهم، تحدثهم بماذا؟ تحدثهم ألا تصبر على طاعة الله، وأن تبدأ في المكر والخديعة، وأن تتحايل على رب العزة سبحانه وتعالى. لكن العبد نسي قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ خير الماكرين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللي حصل إيه؟ إن هم عملوا أحواض. الأحواض ديت زي البرك الصغيرة كده، وطبعا بتكون هذه الأحواض قرب البحر، فطبعا الأسماك كانت بتقفز داخل هذه الإيه؟ هذه الأحواض. فإذا وقعت في هذه الأحواض أو هذه البرك لا تستطيع أن تخرج تارة أخرى، لا تستطيع أن تخرج إيه؟ أن تخرج تارة أخرى من المكان الذي دخلت فيه. وبذلك يأتي يوم الأحد ويأخذها، يعني هو يوم السبت أو يوم الجمعة بالليل كده، أو يوم الجمعة العصر، بلاش بالليل لأنه بالليل بيتعبد، يوم الجمعة عصر الجمعة يبدأ في إنشاء هذه البرك وهذه الأحواض. تمام؟ ويوم إيه؟ ويوم السبت حينما تأتي هذه الحيتان تسقط في هذه الإيه؟ في هذه الأحواض. بل إن بعضهم كان يضع الشباك يوم الإيه؟ يوم الجمعة ويتركها، فتسقط الأسماك فيها، فيأتي يوم الأحد تحايلا ومخادعة بدعوى أنه لم يفعل شيئا يوم الإيه؟ يوم السبت، خلاص الموضوع منتهي. وكان بعضهم يوم السبت اللي هو يوم العبادة يعني يأتي بالحوت فيثقب أنفه ويربط فيه خيطا زي السنارة كده، السنارة الكبيرة كده اللي بيصطاد بها، تكون معقوفة ديت. تمام؟ فيعمل إيه؟ يمسك الحوت ويصطاده، بعد كده يروح سايبه في الإيه؟ في البحر يوم السبت. ثم يأتي يوم الأحد فيأخذه مرة أخرى. طبعا هذه الحيل حيل شيطانية وحيل صبيانية، ويخادع بها من؟ يخادع بها رب العزة سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا المنزلق لما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هنا تبرز أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبهم لما كان الأمر فرديا، لما كانت الحكاية إنها بعض الحركات الفردية فقط، إن واحد أو اثنين هم الذين كانوا يفعلون ذلك، ولكن بدأ الأمر ينقلب إلى إن كل واحد منهم يفعل هذا الأمر ورضوا بالمنكر. الرضا بالمنكر أمر صعب جدا 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 جدا، وعدم الإنكار أمر شديد. يعني أنتم فاكرين القصة الشهيرة اللي تعلمناها أول ما التزمنا، وذكرت بإسناد مرسل، أن الله عز وجل قد أمر جبريل عليه السلام أن يهلك قرية، فقال: أي ربي إن فيها عبدك فلان، قال: به فابدأ، وكان عابدا، قال: به فابدأ، إنه لم يتغير أنفه غضبا لي. هذا الرجل أنفه ما تمعرش، وجهه ما تغيرش لحرمات الله عز وجل، فكان ينبغي أن يؤخذ معهم لأنه رضي بالمنكر. لأن لما المنكر ينتشر بين الناس هذه مصيبة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا بلغهم المنكر وهم بعيد عنه يقولون، أو يقول أحدهم: اللهم إن هذا منكر لا أرضاه، اللهم إن هذا منكر إيه؟ لا أرضاه. دي حقيقة، منكر لا أرضاه، خلاص. لأنه لو رضي بهذا المنكر، هناك حديث في منتهى الصعوبة: من سمع بمنكر فرضيه كان كمن شهده وحضره. ثاني، من سمع بمنكر فرضيه كان كمن شهده وحضره. دي مصيبة، ده مجرد الرضا بالمنكر بس. يعني واحد مثلا سمع ان واحد زنى فيتمنى ان هو يكون مكانه، يتمنى يكون مكان اللي زنى ده والعياذ بالله. او واحد سرق واصبح غنيا، مال سباه مليونير ولا ملياردير ولا اي حاجة من الارقام الصعبة دي، فواحد تاني في نفسه كده يقول طب ما كنتش انا ليه اخد الفلوس دي واعمل كده. هذا التمني فقط، رجاء ان تكون مكانه، هذا رضا بالمنكر فتصبح مثله. وبنو اسرائيل قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة المائدة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. مالهم بقى؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية أن بني إسرائيل كان الرجل منهم يرتكب المنكر فيفعله، ولم يعصم ذلك أو لم يمنع ذلك علماءهم من أن يآكلوهم ويشاربوهم. لأن مفترض أن في بعض الأوقات لما تجد أن الإنسان وهو بيفعل المنكر، تمام، المفترض أنك أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم يرتدع يبقى في هذا فراق بيني وبيني، خلاص بقى انتهى الموضوع. لكن بنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن المنكر، كانوا يعينون بعضهم البعض على إيه؟ على المنكر. وطبعا قصة العابد جريج فيها إيه؟ فيها هذه الفائدة، وهذه الفائدة أن بني إسرائيل تذاكروا عبادة جريج، فبدل ما يقولوا تعالى نعمل زيه، لا، أرسلوا إليه عاهرة، امرأة عاهرة، على أن تزني معه. طبعا هو لم يزني بها والحمد لله، لكن هم مشكلتهم أنهم كانوا يريدون الإيه؟ يريدون السوء للعابد. وطبعا ده بيكثر أكثر وأكثر في النساء، ودت الزانية لو زنت نساء الأرض، كما قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. لما بدأ هذا الأمر ينتشر وبدأ البعض منهم يقبل هذا الكلام وما يكونش فيه إنكار، كان فيهم بعض الصلاح، كان فيهم بعض الإيه؟ بعض الصلاح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. يعني في ناس كانت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سبب من أسباب إن ربنا يلطف بالعباد، وإن ربنا سبحانه وتعالى يزيح عن العباد العذاب. تمام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب إن ربنا سبحانه وتعالى يؤجل العذاب ويؤخر العذاب سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هتكون في مشكلة. فما بالك بقى لما العالم نفسه اللي المفروض إن هو ملح الأرض، اللي المفترض إن هو يعني يقول كلمة الحق، ما بالك حينما يزين للظالم ظلمه ويتقمص شخصية الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم. ففي بعض العلماء كده يزين للظالم إيه؟ عمله، ويقول أنت صح، أنت جميل، أنت حلو، ما فعلته أنت هو أمر حق، بدل ما يأمر بالمعروف وبدل ما ينهاه عن الإيه؟ عن المنكر والعياذ بالله. على كل الأحوال الجماعة اللي هم عندهم دين ذهبوا إلى الذين يفعلون هذا الأمر وبدأوا يأمرونهم بالمعروف وبدأوا ينهونهم عن المنكر، فلم يزدادوا إلا غيا وإلا عتوا. وهناك طائفة، هذه الطائفة لم تكن قد فعلت المنكر، بس الطائفة السلبية بقى اللي هو حزب الكنبة اللي ما بيتكلمش خالص، ما لناش دعوة، اللي يحصل يحصل. وطبعا ده ما ينفعش، أنا هقول لك ليه ما ينفعش. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طائفة قالت لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. عارف مين دول؟ عذابا شديدا، آسف، عذابا شديدا. عارف الجماعة دول مين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل النار خمسة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الضعيف الذي لا زبر له. يعني إيه بقى؟ يعني اللي ما عندوش قوة، الذي لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، اللي على ملة من يتزوج أمي فهو عمي. لا، ما عندناش ده، احنا عندنا اول كلمة في الاسلام لا، اول كلمة في الاسلام ايه؟ لا، ماشي، لا اله الا الله. فالإسلام يعلمك أن تقول لا، لا للكفر ولا للظلم ولا للمنكر، كل اللآت اللي موجودة خلاص ماشي. فما ينفعش أنك أنت تكون إيه، تكون سلبي بحال من الأحوال. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني إحنا بنعذر إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن الإيه والنهي عن المنكر، وده مهم للغاية ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شفت حبة الخردل عاملة إزاي؟ عارف البتاع اللي هو الأصفر ده اسمه إيه؟ أنا بنسى اسمه على طول، مستردة. ده اللي هو الخردل بقى، الحب بتاعه، الحبة منه حبة صغيرة جدا جدا جدا. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ليس وراء الإيمان أو ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. شوف اللسان واليد ممكن يكون لك قدر عليهم، عند انعدام هذا إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل؟ قلبك ينكر، لأن قلبك هذا المطلع عليه هو الله عز وجل. فإذا رضي قلبك يبقى أنت كده مناصر لهؤلاء، لأن ما فيش ظالم حيطلع على قلبك. أنت ممكن تقول بلسانك، ممكن تقول بلسانك ما لا إيه؟ ما ليس في قلبك، علشان تتقي الظلم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تمام؟ لكن قلبك لا يطلع عليه أحد من الناس، إنما الذي يطلع به هو مين؟ هو الله عز وجل. ولذلك أنا قلت لك من شوية الآية اللي هي في سورة هود اللي هي تقريبا 116 هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني لولا أن هؤلاء كانوا موجودين ربنا سبحانه وتعالى كان قد أهلك الأمم. وعندنا حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لأن الرضا بالمنكر أمر صعب للغاية وأمر شديد بالغاية، لأن المنكر لا يقبله الله ولا يرضاه الله عز وجل، وأنت تقبله، إذن أنت عدو لله. وإن القرى توشك أن تخرب وهي عامرة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: متى؟ قال: إذا علا فجارها على أبرارها. إذا علا فجارها على إيه؟ على أبرارها، تمام. وربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم عن الذين لا ينكرون المنكر ويرضون به، فماذا قال؟ قال: إنكم إذا مثلهم. أنت زيه على طول، ما هو الراضي بالمنكر ده مثل الذي إيه؟ مثل الذي يعني فعله وكان كمن شهده وإيه؟ وحضره. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ماشي الحال. فالرواية تقول أن هؤلاء اللي هم يعني الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، لم يستجب لهم القوم جعلوا بينهم وبين العصاة حاجزا، أو عملوا سور كبير كده خشية أن يتنزل العذاب فيهلكهم جميعا، فكانوا يسمعون صوتهم. ثم جاء يوم لم يسمع فيه صوت هؤلاء ولا رأوا منهم أحدا، فاعتلى رجل السورة حتى يرى ما الذي جرى. فحصل الآتي: رأى مشهدا فنزل فقال: أي عباد الله، قردة، والله قردة وتتعاوى زي كده، ليه؟ زي الكلب لما يعوي، لها أذناب، مسخهم الله عز وجل قردة، ودخل الناس عليهم يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، ويعرفون المرأة بعينها وإنها لقردة. والقرد القردة كان كل واحد منهم طبعا الممسوخ يعرف من هو نسيبه، يعرف من هو أبوه. فيقولون لهم: ألم ننهكم، ألم ننهكم، يعني شفت النتيجة، أنكم وصلتوا إلى قردة وإلى إيه وإلى خنازير. فيشير برأسه: نعم نعم، كأنه يعني إيه نادم على ما فعل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة إيه قردة خاسئين. في سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى:
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أن الذين مسخوا كانوا 70,000، 70,000 مسخوا، وقيل بقي القردة 3 أيام ثم ماتوا، وقيل إن الشباب كانوا قردة وإن الإيه وأن الكبار كانوا خنازير. وخذ بالك الجزاء من جنس العمل. يعني إيه الجزاء من جنس العمل؟ دي قاعدة، يعني قاعدة في كل شيء. فإذا رأيت العقوبة كانت العقوبة من جنس العمل نفسه. معلوم إن القرد هو أكثر الحيوانات احتيالا، ومش احتياله بس، احتيال ويفرح باحتياله أيضا. فمسخهم الله لما احتالوا إلى قردة، لأنه دية الإيه هذه نفس الإيه نفس الفعلة، فالجزاء من جنس العمل. والمشايخ عندهم مسخهم الله إلى خنازير. طب مسخهم الله إلى خنازير ليه؟ يعني ليه خنازير؟ لأنه الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يرفض أن يخرج من مكانه اللي هو إيه اللي هو المزبلة والعياذ بالله. تخرجه منه وتعطيه الطعام الطيب يرفض، لا أنا عايز زبالة، لابد أن تعطي له من الإيه من القمامة ومن الزبالة والعياذ بالله. فكان الجزاء من جنس الإيه من جنس العمل، تمام. وقيل أنهم ماتوا بعد 3 أيام، قيل أنهم ماتوا بعد إيه بعد 3 أيام. طبعا في قضية واخد بالك وهي مهمة جدا، وهي قضية هل عاش المسخ بعد 3 أيام؟ سيدنا عبد الله بن عباس يعني جزم بأن هذا لا يعيش بحال من الأحوال أكثر من 3 أيام. وهناك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، فقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وهناك حديث هو حديث الطبراني، ما مسخت أمة قط فيكون لها نسل. يعني معنى كده إنه المسخ، والمسخ هو تغيير الخلق، لا يعيش أكثر من إيه من أيام 3. ده رأي، والرأي الإيه والرأي الأرجح في هذه المسألة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لو تتذكرهم في غزوة إيه بني النضير، وقف صلى الله عليه وسلم فقال يا إخوان القردة والخنازير، ما قالش يا أبناء القردة والخنازير، ولا قال يا أحفاد القردة والخنازير، لأن هم لو أبناء وأحفاد لهم يبقى معنى كده إنه المسخ له نسل، لا، إنما قال يا إخوان القردة والخنازير، يعني إخوانكم مسخوا وماتوا على هذه الإيه وماتوا على هذه الحال أو هلكوا على هذه الحال. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه، قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا إيه بما كانوا يفسقون، هكذا قال الله تبارك وتعالى. لكن زي ما حضرتك شايف أن المسخ وقع كثيرا في بني إيه في بني إسرائيل، وواضح أنها عقوبة اشتهرت في بني إيه في بني إسرائيل. تعال بقى ننظر إلى الفوائد من هذا الأمر، ويريد بس لو نسيت حتى حد يكلمني يقول لي الحيل في الفقه يعني عندنا بتكون إزاي. أول شيء أن الإنسان إذا نصح قدر طاقته فلم يستجب له فليعتزل أهل البدع. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا في مكان، هذا المكان كله سوء، وكلما أمرتهم بمعروف ونهيتهم عن المنكر كلما ازدادوا سوءا. ففي ناس كده خلاص، في ناس كلما تأمره بمعروف وتنهى عن المنكر كلما يزيد في الإيه في السوء أكثر وأكثر وأكثر. فالمفترض أنك أنت لما ترى هذا الأمر تبتعد عن هؤلاء. لماذا؟ لأنهم مظنة وقوع العذاب عليهم، لأنهم مظنة إيه وقوع العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. الإمام ابن حجر في هذا الحديث ماذا قال؟ قال يستفاد منه مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة بينهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. يعني حضرتك كده حتى تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنه يوشك في آخر الزمان أن يكون خير مال المسلم أغناما يرعاها في شعف الجبال أو شغف الجبال، خلاص اللي هي إيه قمم الجبال، علشان يبتعد عن الناس ويعتزل الفتن التي تكون موجودة إيه وقتها. الفائدة الثانية أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال إن ربك لبالمرصاد، ربنا سبحانه وتعالى يعني كما في حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يمهلك مرة اثنين ثلاثة فلا يكون لك عذر عند الله عز وجل. ومعلوم إن عقوبة التحايل هي عقوبة عظيمة، لأن التحايل على الله أشد من عصيان الله عز وجل. يعني أنت عارف لما تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت موقن أن ما تفعله حرام أقل جرما من أن تتحايل، إنك أنت بتحاول تخدع الله عز وجل وبتحاول أن تستحل ما حرمه الله تبارك وتعالى بمجرد حيلة من الإيه من الحيل. وخد بالك إنه ربنا سبحانه وتعالى مسخ هؤلاء مسخا حقيقيا مش مسخ متخيل، لأن بعض الناس قال إن ممكن يكون الشك هو قريب من القرد لكن هو هو، يعني هو إنسان بس هيكون شكله شبه القرد كده، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ترى هذا الشخص يكون ألقى عليه شبه القردة، زي إيه؟ زي جماعة الشيعة كده، جماعة السبعين، لا يموت أحدهم إلا ويتحول وجهه إلى وجه خنزير أو إلى وجه قرد. ده غير كمان إن هو في حياته انظر إليه ستجده بهذه الكيفية حقيقة، والله تجد الوجوه شاهت الوجوه حقيقة، شاهت الوجوه وأصبحت هذه الوجوه من كثرة ما تكذب على الله سبحانه وتعالى شكلها كده شكل الكلاب والخنازير والعياذ بالله. تمام؟ فهذا المسخ مسخ حقيقي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نفس العاقبة، العاقبة اللي هي إيه؟ عاقبة المسخ، فقد يقع هذا المسخ في الأمة في آخر الزمان. روى البخاري ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، حرى ده اللي هو فرج المرأة، فيستحل بإيه؟ يستحل بأمور، مرة بباب الحرية، مرة من باب الزواج الغير مستوفي للأحكام الشرعية، يعني عدم وجود ولي وعدم وجود شهود، لأن احنا عندنا يعني زواج زي ما بيسموه زواج على ورق سوليفان، زواج الدم، الاثنين يخلطوا الدم ببعض أو الاثنين يعيشوا مع بعض والعياذ بالله كده، ويقول لهم بمقتضى الحب ومقتضى العهد اللي بينكم وبين بعض ماشي. وفي ناس تتزوج عرفي والعرفي ده هو وهي يكتبوا ورقة، لا، حتى يكون زواجا صحيحا وإن لم يسجل لابد من وجود الولي والشهود، وفي اثنين شهود، لكن هذه الأشياء كلها تحايل على الله سبحانه وتعالى. فيقول يستحلون الحرى والحرير، طبعا ده خاص بالرجال اللي هو استحلال الحرير والخمر والمعازفة، زي ما بيحصل دلوقتي ان في بعض الاشخاص بيستحل الايه بيستحل الخمر ماشي، يسميها باي اسم غير اسمها، اي اسم غير اسمها، يقول لك اصل عليها 3% بس كحول ما فيهاش شيء. تمام؟ وكذلك الايه وكذلك المعازف ولا انزلن اقوام الى جنب علم، يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والرواية الثانية لا يشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير أسمائها، تعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخصف الله بهم في الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يعني هذا إيه؟ هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنك سبحان الله يعني كأنك بالفعل بتصف الكباريهات والكازينوهات والعياذ بالله اللي بيجي شكلها. أول امبارح كان في حفلة هنا في مصر كان بيحيها مطرب المطربين، تخيل ان هو المطرب ده بيغني ووراءه المقابر، يعني المطرح اهو ورا المسرح المقابر على طول، لا حرمة الميت ولا حرمة لموت ولا اعتبار بموت ولا اي شيء خالص، بل زادوا طغيانا كبيرا. ماشي، فده شيء من الاشياء الصعبة للغاية. وهؤلاء ألم يخف أحد منهم أن يتنزل عليهم صاعقة من السماء؟ أنتوا فاكرين الزلزال بتاع تركيا اللي كان في أوائل الألفية الثانية، اللي هو كان في أوائل الألفينات؟ أنت عارف الزلزال ده حصل للآتي: وضعوا بعض آيات القرآن على المسرح ورقصوا عليها، فربنا سبحانه وتعالى أرسل الزلزال، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. والواحد النهاردة خايف على بلاد إسلامية، هذه البلاد ينبغي أن تكون علما على الإسلام وأن تكون حافظة للإسلام، خايفين عليها والله. إن النهاردة تبص تلاقي المهرجانات والفنانين والفنانات الكاسيات العاريات، تمام، والناس عمالة تسقف والناس عمالة تغني وتحيا الحرية وتحيا الوصف، وكأنهم كحمام الحرم، عندهم أمن وأمان ومعهم صك غفران. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. المسخ اللي هو تغيير الخلق، والخسف اللي هو الزلازل طبعا، والقذف بقى من الايه؟ من السماء. تمام. ابن القيم قال: وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيد بالذين يشربون الخمر ويزنون والعياذ بالله. هناك رواية عن أحد السلف قال: لا يأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه حاجة فيخرج إليهم، فيخرج إيه؟ إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا. ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته، يعني في دكانه يبيع، فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو إيه؟ أو خنزيرا. فخذ بالك إنه المسخ يقع في هذه الأمة في آخر الزمان، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعافينا من مثل إيه؟ من مثل هذا. تمام. طيب، هذا الكلام إخواني هو الإيه؟ هو المستفاد من هذه القصة. ويجب أيضا أن تفهم أمرا هاما، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ والنهي عن المنكر، وأن هذا الأمر هو قوام الدين عندنا، هو قوام الدين إيه؟ عندنا نحن المسلمين. لأن هو الإسلام إيه؟ الإسلام في الأصل أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وهذا سبب الخيرية في هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأسباب خيرية هذه الأمة مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثلاث حالات بقى اللي هو بيده بلسانه، فإلا ما استطع فبقلبه، هتجدها في سورة الكهف. في سورة الكهف ذو القرنين معاه اليد، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ نكرا. واللسان قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لحد ما إيه؟ بعد كده الإنكار بالإيه؟ الإنكار بالقلب، اللي هو أصحاب الإيه؟ أصحاب الكهف، الذين أووا إلى الكهف لأنهم كانوا مستضعفين فغيروا المنكر بالإيه؟ بالقلب. بالنسبة لموضوع الحيل يا إخواني، بالنسبة لموضوع الإيه؟ لموضوع الحيل، هي كلمة الحيل في الأصل هي القدرة على دقة التصرف، دي كلمة كده ماشي، القدرة على دقة الإيه؟ على دقة التصرف بس، ماشي الحال. لكن في الفقه هي عبارة عن مخرج، يسمونها الإيه؟ المخرج، يعني أنك تخلص من إيه؟ أنك تخلص من شيء، أو أنك تخرج من إيه؟ من ضيق. تمام؟ طيب، نذهب الآن يا إخواني وأخواتي إلى أقسام الحيل نفسها، لأن في حيل شرعية. يعني بس عشان أقرب لك أقرب لك الموضوع، إنه كان في امرأة على عهد الإمام مالك عليه رحمة الله، كانت هذه المرأة تقف في الطابق الثاني، ثم قال لها زوجها: لو أنك بقيت مكانك فأنت طالق. ولو أنك نزلت من على السلم فأنت طالق، وإذا دخلت الغرفة فأنت طالق. فالمرأة عملت إيه؟ المرأة راحت نطة أو قفزت من المكان الذي كانت فيه ولم تهبط من على السلم. فقال الإمام مالك عليه رحمة الله يعني إيه، هذه المرأة أحسنت التصرف وأحسنت المخرج. ففي بعض الإيه، في بعض المخارج كده أو بعض الحيل، زي إيه يعني، واحد مثلا كان عنده ماءان أو إناءان، يعني كل إناء فيه ماء، فالرجل ماذا فعل؟ قيل له أن واحد منهما نجس وليس فيه أثر نجاسة، بس هو متأكد أنه نجس واختلط عليه الأمر. طب يا ترى هيتوضأ من أيهما، النجس ولا غير النجس؟ ما هو لو توضأ بالنجس لا تجوز الصلاة له، ولو توضأ في الثاني وهو يشك أنه نجس فليس على يقين، والإسلام بني على يقين. فيعمل إيه؟ يسكب الماءين، وعندئذ يكون فاقدا للطهور اللي هو الماء، فيضطر إلى التيمم، فيضطر إلى الإيه؟ إلى التيمم. فده باب اسمه باب الإيه؟ باب الحيل، اللي هو بيكون عبارة عن باب المخرج من الضيق الذي وقع فيه. طيب الحيل بقى نفسها بتنقسم إلى إيه؟ تنقسم أولا إلى حيل محرمة، وإلى حيل جائزة، وإلى حيل مختلف فيها، وإلى حيل مختلف إيه؟ مختلف فيها. الحيل الجائزة اللي هي لا تهدم أصلا شرعيا، لا تناقض مصلحة، لا تناقض إيه؟ لا تناقض مصلحة بحال من الإيه؟ بحال من الأحوال. ماشي الحال؟ تمام؟ زي ما قلت لك إن واحد عايز يخرج من إيه؟ من ضيق شرعي، فيعمل إيه؟ يلجأ إلى باب الإيه؟ إلى باب الحيل. تمام؟ طيب هناك الحيل المحرمة اللي هي الحيل الباطلة التي تهدم أصلا شرعيا، مثل حيل الإيه؟ مثل حيل المنافقين. ماشي؟ ومثل حيل أولئك الذين يريدون التهرب من الإيه؟ التهرب من الأحكام الشرعية. زي إيه؟ زي واحد عنده مال، واحد عنده إيه؟ عنده مال، ووجبت الصدقة يعني الزكاة، حال عليه الحول والنصاب بلغ وهو لا يريد إخراج المال، فيعمل إيه؟ يأخذ بعض هذا المال حتى ينقص من النصاب ويهبه لأحد أقاربه، يهبه لزوجه، يهبه لابنه، لابنته، لأخيه، لأبيه، لأي أحد من الناس. فكذا النصاب لم يعد موجودا، وانت عارف أنه يجوز العودة في الهبة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وده تشبيه صعب جدا الحقيقة. أو يهديه ويجوز أن الهدية تسترد، يبقى معنى كده أنه يفوت موعد الزكاة والمال ليس عنده، ثم يعود إليه الإيه؟ ثم يعود إليه المال بعد خروج الإيه؟ بعد خروج الموعد الذي كان يجب أن يخرج فيه الزكاة، اللي هو لما حال عليه الإيه؟ لما حال عليه الحول. فمن المؤكد أن هذا الأمر حرام طبعا. ماشي؟ واحد تاني يريد أن يفطر في رمضان فينشئ سفرا، إذا جماعة الشيعة واحد بيقول له أنا عايز أجامع زوجتي في نهار رمضان كده، أدهله كده، فبدل ما يقول له يعني صم لعلكم تتقون، قال له ممكن تاخد زوجتك وتسافروا مسافة لا تقل عن 85 كيلو متر، وبعد ما تسافروا فأنتوا دلوقتي بقيتم إيه؟ لكم حق الفطر فتستطيعوا أن تجامعه. تخيل أن مثل هذا الكلام يقوله رجل، يقوله رجل من المفترض أنه يدعو إلى الله عز وجل، والمفترض أنه إيه؟ أنه يعني من الناس اللي هي بتقول للناس يعني تعبدوا لله، فبيتعبد لله بالحيل والعياذ بالله. فهذه الإيه؟ هذه أنواع الحيل. تمام؟ وهذه إيه؟ وهذه أشكالها بطريقة مبسطة، لأن طبعا في ناس بتنظر إلى الحيل من باب المقاصد، وفي ناس تانية بتنظر إلى الحيل من نظرة أخرى، فالموضوع بيكون صعب حبتين. يعني إن إحنا نعرضه ككل، فهذا أبسط ما يمكن أن إيه؟ أبسط ما يمكن أن نقوله في هذا الأمر؟ طبعا في حيل أخرى مشهورة، زي حيلة مثلا إن واحد يتزوج واحدة لواحد كان قد طلقها ثلاثا دون أن يمسها، طبعا ده محرم، لابد أن تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. والحيل لا يجوز منها إلا ما كان يحافظ على الشرع، وإلا ما كان مقصوده مقصوده شرعيا، لأن الإنسان لما يتحايل على الشرع للخروج بشكل من الأشكال من أي حكم شرعي، هذا يكون معدودا في باب النفاق ومعدودا في باب مخادعة الله. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يحتالون على الله عز وجل، فذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم يخادعون الناس أو يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا. فلو أتوا الأمر يعني عيانا كان حيكون أفضل، لكن لا، ده يعني عمالين يخادعون الله عز وجل، تمام، إرادة استحلال الحرام. وده كله للأسف الشديد من باب الإيه؟ من باب الكيد الشيطاني الذي لا ينتبه إليه كثير من الإيه؟ كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إحنا كده خلصنا يعني، فلو حد عنده أي سؤال فضلوا حضراتكم. لو في حد أخوان عنده سؤال، حاسبها أستاذ محمد، حاسبها في المنتدى، أنا حاسبها لك في المنتدى إن شاء الله رب العالمين. ماشي، هحطها لك حالة في المنتدى بإذن الله. معلش أنا نسيت، لأن يوم الخميس بيبقى فيه تحضير الخطبة وكان ورايا مشوار. هل الشيعة مسلمون؟ لا، كفار. الشيعة كفار، عوامهم وأئمتهم، ما فيش شيعي مسلم. الشيعة المسلمين كانوا أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فقط، بعد سيدنا علي بن أبي طالب كلكم كفر يا شيعة. يا أستاذ حسان، أنا قلت لك هات السؤال اللي بعديه، اعتبروا خليفة أو اعتبروا ملك، هات السؤال اللي بعديه. أنا فاكر أنا رديت على حضرتك إزاي، قلت لك هات السؤال اللي بعديه. ماشي، إذا كان خليفة فسؤالك إيه، وإذا كان ملكا فسؤالك إيه يا أستاذ حسان؟ تفضل اعرض. يلا يا مولانا. لم أخبرك بها يا أستاذنا الأسوف. لم أخبرك بها يا أستاذ أسوف. ما رأيك من يقول إن مهدي السنة؟ الساعة نفسها اقتربت، الساعة اقتربت، كل يوم بيقربنا من الله سبحانه وتعالى، ونحن لسنا متعبدين هل ظهر المهدي أم لا، وإنما متعبدون إذا ظهر المهدي وأجمع عليه العلماء أن نتبعه بس. إنما الذين يقولون اقترب ظهوره ما اقتربش ظهوره، إحنا اقترب موتنا، كل يوم موتنا بيقترب، تمام. بس على السلام المنسوخين، مش عارف الشيعة سيتبعون الدجال. الشيعة يتبعون الدجال طبعا، هو مين هيتبع الدجال غير الشيعة واليهود وشوية نساء؟ هو الحافظ ابن كثير اعتبره خليفة، الحافظ ابن كثير اعتبره خليفة يا أستاذ حسان، تمام. وخروج مروان ابن الحكم عليه، مروان بعد ذلك قالوا ايه، مروان ابن الحكم لما اخذ خلاص خد الخلافة بالسيف، هو عبد الملك ابن مروان، وصار لهم الحق والطاعة، ماشي، وصار لهم الحق والإيه والطاعة. يوجد علماء يقولون بأن المسخ معنوي وليس حقيقي في أمة محمد. لا يا حبيبي، المسخ حقيقي، لو كان معنويا لأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه قال أنه يتحول إلى خنزير، تمام؟ قال هذا تماما وواضح جدا، والحديث كان واضح للغاية، خلاص؟ ما قالش أنهم حيكونوا أشباه خنازير أو مثل الخنزير، لكن لا. هل القرود في عصر موسى عليه السلام؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: وقد خلقت القردة والخنازير قبل ذلك، يعني كانوا موجودين قبل ذلك. الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب هو الذي خلق مروان بن الحكم. لا، هم قالوا إن هو خلق كل شيء، وإن هو الحور العين، وإن هو كل الحلويات اللي في الدنيا، وإن هو العسل النحل، كل شيء، كل شيء. هم قالوا إن سيدنا علي هو كل شيء. قالوا إن علي بن أبي طالب هو اللي حضر عرش بلقيس، وقالوا إن علي بن أبي طالب هو اللي رفع سيدنا عيسى بن مريم، ماشي، وقالوا إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو اللي أعطى العصا لسيدنا موسى، يعني قالوا كل شيء على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا إنه حتى يعني الحور العين، يعني الراجل حيروح يتجوز علي بن أبي طالب في الجنة، وأنا مش شايف والله فين السؤال، فمعليش تكتبوا تاني بعد إذن حضراتكم. وإياكم. تقول أحد عمل لها سحر ومات، هل تسامحه؟ هذا أمر بالنسبة لها هي، هذا أمر بالنسبة لها ليس بالنسبة لنا. أنا والله بالنسبة لي موضوع السحر أنا لا أسامح أحدا فيه، الاستعانة بغير الله لا أسامح أحدا فيها. بقول لك بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي، الشخص الذي يسحر ويستعين بغير الله عز وجل، المسألة دخلت في شرك، فأنا لا أسامحه أبدا. أيوة، كان محمد صابر عليه رحمة الله كان بيقول الكلمة المشهورة بتاعته، يقول كلمة شيعة يعني بقع الدم، يعني بريد الخراب، ازاي اليهود بيتحكموا في العالم؟ عشان احنا ضعفاء، عشان احنا مستسلمين لهم. ما هو لو احنا عندنا قوة هم يخافون من القوة، لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوه. هل صحيح ان سيدنا عيسى تزوج امرأة من أمة محمد؟ سمعتها قبل، وهل هذا ينفي؟ اولا لا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عيسى عليه السلام ستزوج، هذا ربما قاله بعض الناس، وقالوا أيضا وزادوا قالوا بعد ذلك أنه إيه، أن يعني عيسى عليه السلام سيدفن في الموضع الرابع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجوار أبي بكر وبجوار عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن المؤكد أن سيدنا عيسى عليه السلام، خلاص، أن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يهل من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، يعني يكون حاجا ومعتمرا، وإنه حيكون مع المسلمين في الإيه، خلاص، أنه سيكون مع المسلمين ويضع الجزية. لكن حتة الزواج ومش الزواج دي الحقيقة أنا سمعتها من أحد القساوسة، لم أسمعها من عالم مسلم، يعني قال إنه حيتجوز وسمى الاسم بتاع مراته وبتاع ابنه كمان يعني، لكن هذا ليس موجودا عندنا ولا يهمنا بحال من الأحوال. ما يهمنا أن سيدنا عيسى عليه السلام سيتنزل إلى الأرض، يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يضع الجزية، يقتل الدجال، يضع الله الأمنة في الأرض حتى ترعى الذئاب مع الغنم، وحتى ترعى الأبقار مع النمور، وحتى يلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم شيئا، حتى يظهر يأجوج ومأجوج، وبعد يأجوج ومأجوج ما يهلكوا يتوفى سيدنا عيسى عليه السلام، وتأتي ريح حمراء أو تأتي أقصد ريح طيبة لا تترك مؤمنا إلا قبضت روحه حتى ولو دخل كهفا تدخل وراءه كما في بعض الروايات، ولا يبقى إلا شرار الناس بعد ذلك يتهرجون تهرج الحمر ويتهرشون تهرش الكلاب. أما مسألة بقى خلاص إن هو فيه الحتة مثلا الزواج أو من الزواج، لا هذا كلام لا يهمنا فيه شيء. والله كلام النصارى عن مريم المجدلية دي هي الجيرل فريند بتاعته، ماشي. كلام النصارى عن مريم المجدلية عبارة عن إن هي الجيرل فريند بتاعته، مش أكتر من كده والعياذ بالله. يعني كلام صعب للغاية أن يقال عن نبي من الأنبياء. ولو حضرتك أو حضرتك متابعنا هتعلموا أننا نقول أن اليهود والنصارى لا يعتبر النبي نبيا عندهم إلا إذا زنى أو زني به أو تلاعب به أبناءه أو نكح محارمه كما قالوا عن سيدنا لوط عليه السلام. فالمسألة مش مختصة بسيدنا عيسى لوحده. يعني اليهود نبيهم الأكبر سيدنا موسى عليه السلام قالوا عنه أن عصاه إنما كانت بالاحتيال. في طائف يهودية قالت إن العصا نفسها ما كانت إلا بالاحتيال، وقالوا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا وكان عنده كتب يسخر بها اليهود والعياذ بالله، وقالوا عنه أنه ابن زنا، وقالوا عن داود أنه زنى بامرأة أوريا الحثي، وإن هو من نسل ابنتي لوط اللتين زنى بهما أبوهما اللي هو سيدنا لوط عليه السلام بعد أن سقطاه ابنته خمرا، وقالوا عن سيدنا نوح عليه السلام أن ابنه سقاه خمرا ثم لاط به والعياذ بالله. كل هذا الكلام قاله أولئك، ماشي، قاله إيه؟ قاله أولئك. ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا من الزلل الحقيقة ومن هذا القرف. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قصص الأنبياء مولانا أو قصص القرآن في كتاب طبع الدار الحديث، تمام. طبعا في كتاب الدكتور صلاح الخلدي اللي هو كتاب قصص القرآن تقريبا، مش فاكر اسمه، موسوعة القصص القرآني بتاع الدكتور الخلدي عليه رحمة الله، ماشي. وهذا الكتاب اللي هو الكتاب اللي اسمه صحيح قصص القرآن أو قصص القرآن طبع الدار الحديث بمصر، لأن بينت الإسرائيليات والموضوعات الموجودة فيه، تمام. بينت الإسرائيليات والموضوعات الموجودة فيه. هو في أسئلة جات ثانية أنا مش عارف أوصلها، فبحاول أنزل أجيبها ثاني. كيف يكون خليفة والرسول صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة الراشدة؟ بص يا حبيبي، حتى الذين تولوا بالوراثة كانوا خلفاء، حتى الذين تولوا الخلافة بالوراثة كانوا خلفاء، تمام، كانوا خلفاء، يعني لهم لقب الخلافة وإن كانت ملكا عاضا. هم مملوك من الناحية الشكلية، لكن من الناحية الوظيفية هم خلفاء يحرسون الشريعة، وبعد ذلك إيه؟ وبعد ذلك يقيمون حدودها، ودي وظيفة نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الدروز من أصول إسلامية، يعني الراجل اللي هو كان بيفعل به الفاحشة اللي هو النمير ده اللي يفعل به الفاحشة خلاص، هل هذا يعتبر من العرب أو يعتبر من المسلمين ويقول هذا من باب الخضوع والتواضع؟ لا طبعا، ليس أصلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الأصل إما فرس وإما يهود زيهم زي كثير من الفرق الباطنية والعياذ بالله. والله كتاب النصارى لو حد منهم يستطيع أن يقف ليحدثنا بنشيد الإنشاد مثلا عمره يعني، في واحد مثلا ممكن يمسك الإنجيل ويقعد يقرأ لنا نشيد الإنشاد مثلا في مجمع عام، مستحيل، هيتفضح. وإن كان يعني أنا ما بحبش الكلام على النصارى خالص الحقيقة، يعني الموضوع ده بيبهدل الدنيا. يعني لماذا لا يربع النصارى بدل التثليث طالما أنهم يعتبرون أن مريم هي أم الله؟ يا حبيبي، يعني هو ابن القيم لما روى في كتابه اللي هو أحكام أهل الذمة إن الصالح نجم الدين أيوب كان يتغنى بأمانة أحد الوزراء النصارى، فقال له أحد المسلمين إنه النصارى لا يحسنون العد، فقال كيف؟ قال جعلوا الواحدة ثلاثة. فالراجل اللي هو نجم الدين أيوب بدأ يتحرى ويفتش ويبحث وراء هذا الرجل، فاكتشف أنه يوزع الدراهم ثلاثة، درهم لنفسه ودرهم للدولة ودرهم للكنيسة. فالتثليث ده عقيدة طغت عليهم جميعا، فتيجي تكلمه يحاول أنه يجيبها لك من الناحية الرياضية ومن الناحية الطبيعية. فيقول لك واحد في واحد في واحد بواحد. النصراني كده تيجي تقول له انت بتقول بالتثليث ازاي؟ يقول لك واحد في واحد في واحد بواحد. طب ما هو واحد في 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 واحد، كمان واحد وكمان واحد، واحد فوق واحد تحت وواحد من الجنب، ما هو بواحد برضه. يعني لو ضربت الواحد ده في 1000 واحد تانيين النتيجة واحد، مش هتكون أكتر من كده، لن تكون أكتر من هذا. ماشي؟ لما تيجي برضه تقول له أنت بتقول بالتثليث ليه؟ يقول لك أصل الماء بياخد حالة السيولة والحالة الغازية وحالة الجمود. أه طب ولما يكون ما بين الحالتين وهو أنت تقيس الله على الماء؟ يقول لك ما الإنسان لحم ودم وعظم، طب والأعصاب وديتها فين؟ والشعر وديته فين؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الأصل في مسألة التثليث إيه؟ الأصل في مسألة التثليث إن الجماعة الإغريق كان عندهم الأب اللي هو أو الآب، هي الآب مش الأب، الآب كلمة يونانية تعني السيد، الآب اللي هو إيه؟ اللي هو السيد، اللي هو كان مين؟ اللي هو زيوس. واثنين بقى هرة اللي هي كانت زوجة اللي إيه؟ زوجة زيوس، والثالث اللي هو هيركليز اللي هو قاهر المعيز. ماشي؟ فكان الإله ومراته وابنه، كان الإله ومراته وابنه. فلما الإغريق ذهبوا الرومان اعتقدوا هذه العقيدة، فلما اعتقدوا هذه العقيدة ماشي، وجاء الملك قسطنطين وأراد أن يصبح نصرانيا، فاختار موضوع الثلاثة مش موضوع الإله الواحد، فكانوا حتى يسألون فيقولون هل ترومت النصرانية أم تنصر الرومان؟ يعني النصرانية هي اللي بقت ثلاثة، النصرانية هي اللي بقت وثنية، ولا الرومان هم اللي تنصروا؟ هل ترومت النصرانية أم تنصر الروم؟ الحقيقة أن النصرانية ترومت، يعني خلت الثلاثة دول. ده جزء. الجزء اللي بعد كده أنت هتسأل سؤال، سؤال بسيط جدا 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 جدا، يعني سؤال سهل قوي. هذا السؤال كالآتي، تمام؟ هل الواحد كان واحد وتقسم ثلاثة، ولا كانوا ثلاثة وانضموا بقى واحد زي بيرت بلس كده، ثلاثة في واحد؟ هو ده السؤال بقى، انك انت بتقول الاب والابن والروح القدس. طب الاب والابن والروح القدس دول، يقول لك الاب فكر ان يخلق، الابن خلق، الروح القدس كان جاي مع العفش، الروح القدس كان جاي مع، كان جاي قاعد كده، هو كده والروح القدس هو موجود قاعد، واخد بالك؟ عارف انت لما يبقى في واحد ايه طول الوقت نايم كده، اصحى اه يا روح انا صاحي يا جماعه، وروح راجع نايم تاني، هي القصه كده لا اكثر ولا اقل. ماشي؟ فيعني بصوا، الله واحد، دينه واحد، ما فيش حاجه اسمها الاديان الثلاثه، ولا في حاجه اسمها اللي انتم بتسمعوه ده. وطبعا احنا الحمد لله على نعمه التوحيد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الراجل واقف النصراني بيقول له الحق كنيسه امك يا رب. يقول لك كان في راهب طيب كده ماشي وغلبان وشاف الكنيسه بتتضرب، فقال لك ايه؟ قال لك الحق كنيسه امك يا رب. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. كيف نقابل من عمل السحر وليس بيننا دليل ملموس بل محسوس؟ لو انت عندك يعني يقين، او عندك مثلا قرينه، او عندك دليل، خلاص لابد من انك انت تصارحيه بهذا الامر. لكن اذا كان مجرد شك نبعد عنه، نبعد عنه تماما، ولا ندخله الى بيوتنا. ماشي؟ ولا ندخله الى بيوتنا خالص، لأن مثل هذا ممكن يضر والعياذ بالله. أعرف شخص ابن صغير عمره 12 سنة قبل سنتين رأت رؤيا فسر أحد علماء، قال الشيخ يا سيدي ما يقول، يعني يقول ما يقول يا أرؤو، الموضوع مش يعني، يعني أبو بكر لما فسر الرؤى أو لما فسر رؤيا قال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت وأخطأت. فأولا البنت ليست يوسف عليه السلام، البنت ليست يوسف عليه السلام، والمعبر ليس، أو البنت ليست إبراهيم عليه السلام، والمعبر ليس هو يوسف عليه السلام، فقد يكون قد أخطأ، لأن هي من باب الظن وليست من باب القطع. آه واحد طلع في المشهدين صحيح يا شيخ، أعرف شيخ زمان خلاص ده يا شيخ، ذاك الله خير، أثناء الدورة الشهرية تنقطع يوما كاملا ثم تنزل، هل المرأة تصلي ذلك اليوم؟ بس يا أستاذة خديجة، نحن شافعية، نحن شافعية، أنا أعتقد أن حضرتك مالكية، تمام، أنا أعلم أن أهل المغرب مالكية، فإذا كنت حضرتك على المالكية فرجاء ترجعي إلى أحد إخواننا المالكية في موقع سحنون. موقع سحنون هذا موقع للمالكية تقريبا يعني، لكن بالنسبة لنا إحنا كشافعية إذا المرأة شكت في موعد الحيضة فإنها تحيض المدة بتاعتها لحد 15 يوم، لأن دي أقل مدة للحيضة المتوقعة، لأن دي أقل مدة للحيضة المتقطعة عندنا، ماشي. إذا بقى نزل دم تاني فالدم دم الحيضة يعرف بثلاث، أولا هو دم متغير اللون متغير الرائحة ثم دم سائل. ليه سائل؟ لأنه هو كان متجمدا داخل البطن وخرج، والدم يأخذ الحالة مرة واحدة، فإذا جمد فسال لا يعود جامدا بعد ذلك، وإذا سال وجمد لا يعود سائلا بعد ذلك، تمام. فهكذا الأمر، فإن كان هذا اليوم عندنا نحن الشافعية من أيام حيضاتك في الأصل لا تصومي ولا تصلي فيه، لأن الحائض متعبدة، متعبدة يعني تأخذ أجرا وثوابا على انقطاعها عن الصلاة والصيام أثناء الحيض، تمام. فحضرتك يعني ممكن ترجعي إلى أحد المالكية، لأن الحقيقة المذهب المالكي يعني لست ضليعا فيه كثيرا يعني، تمام، بس ممكن حضرتك تسألي أحد إخواننا المالكية، وإن كان الجماعة اللي هم بتوع فقه الدليل يقولون إنه إذا انقطعت الحيضة تصلي وتصومين، فإذا عادت تنقطع عن الصلاة والإيه والصيام تارة أخرى، تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أخواننا إحنا كده عدينا كتير يعني، فممكن بعد إذن حضراتكم نغلق البث، وإن شاء الله رب العالمين غدا هيكون الميعاد ممكن الساعة 7، هيكون الميعاد بدري شوية يعني، بدري 10 دقائق ربما عن الآن يعني، لأن أنا بدأت حوالي 7:30 7:15، فممكن يكون الساعة 7 إن شاء الله رب العالمين، ماشي. طيب في البث، ربنا يكرمك، أنا قلت إيه الباص، ربنا كريم، هو البتاع بتاع ده الكيبورد ساعات بيكتب، أو لوحة المفاتيح تكتب يعني. لا يسأل الموت إلا ثلاثة: رجل يخاف على نفسه الفتنة، ورجل مشتاق إلى لقاء الله، أو جاهل بما وراء الموت كما قال سهل التستري عليه رحمة الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الفكر والعقل، اللهم طيب نفوسنا، اللهم أذهب عنا الحزن والهم والغم، اللهم أذهب عنا الحزن والهم والغم، اللهم أذهب عنا الحزن والهم والغم، اللهم وسع صدورنا رب العالمين، وأذهب الغم والنكد من قلوبنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واجعلنا في حزب محمد وصحبه، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك وأزواجك وأنصارك أجمعين. موجود في سلسلة عن سيدنا خالد بن الوليد في بلاد فارس اسمها سلسلة وخمدة النار، وإن شاء الله احنا هنخلص قصص القرآن وننتقل إلى السيرة النبوية بعد ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.